بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي بعض تفسير الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إلى آخرها. قال الإمام البغوي رحمه الله: ثم بين لهم عددا وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد، فنزل قوله تعالى عندنا سقط فنزل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من طاب، كقوله تعالى: والسماء وما بناها، أي ومن بناها. قال فرعون: وما رب العالمين؟ والعرب تضع من وما، كل واحدة موضع الأخرى، كقوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، أي والذي يمشي على بطنه غير عاقل، فمن في بمعنى ما، أي فمنهم ما يمشي على بطنه. وحاصل هذا أن البغوي رحمه الله جعل ما هنا بمعنى من، وذلك لأن ما تستعمل في الأصل لغير العاقل، ومن تستعمل للعاقل. فقوله فانكحوا ما طاب، أي من طاب، لأنهن عاقلات. هذا قول لبعض المفسرين، وقال بعض المفسرين إنه أراد هنا الصفات ولم يرد الذوات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي من اتصفت بالصفات التي تدعو إلى النكاح، فاستعمل ما طاب لكم صفاتهن، ما طاب لكم وصفه، لأن المراد الصفة. وحتى الآيات التي استشهد بها ليست ما فيها بمعنى من اتفاقا، كقوله والسماء وما بناها، فسرها بأن ما بمعنى من، وقد فسرت ما هنا بأن مصدرية، والسماء وبنائها. فما تستعمل موضع من، ومن تستعمل موضع ما، وهذا الموضع الذي ذكره محتمل أن ما فيه بمعنى من، ومحتمل أنه لما أراد الوصف جعله ما. وطاب، أي حل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، معدولات عن اثنين وثلاث وأربع. ولذا لا ينصرفنا، والواو بمعنى أو للتخيير وليست الواو للجمع كما فهمه بعض الضلال، فقالوا الواو هنا بمعنى الجمع مثنى وثلاث ورباع، أي يحل الإنسان يتزوج بتسع. وإنما الواو هنا بمعنى أو مثنى أو ثلاث أو رباع، كقوله تعالى أن تقوم لله مثنى وفرادى، مثنى أو فرادى. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها. وروي أن قيس بن الحارث، وقع في بعض مصادر التخريج الحارث بن قيس، والصواب قيس بن الحارث كما في هذا الموضع. وروي أن قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة، فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أربعا وأمسك أربعا. قال: فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد: يا فلانة أدبري، والتي قد ولدت: يا فلانة أقبلي. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي كلهم من طريق ابن أبي ليلى. عن حميضة ابن الشمردل، عن حميضة ابن الشمردل كذا وقع في أغلب مصادر التخريج، ووقع في سنن ابن ماجه عن حميدة، عن حميضة بنت الشمردل باعتبار أنها امرأة. عن قيس بن الحارث، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وضعف حميضة ابن الشمردل. فكلاهما ضعيف، وللحديث طرق أخرى، بعضها من طريق محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب، وبعضها من طريق غيره، والظاهر أن مردها إلى هذه الطريق، مرد الطرق إلى هذه الطريق فهي ضعيفة. حتى قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: ليس له، أي قيس بن الحارث، إلا حديث واحد ولم يأتي من وجه صحيح. قال: وروي أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. حديث غيلان وقصة أخ عند أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وظاهر هذا الإسناد أنه صحيح. ولكن قد أعله غير واحد من الأئمة بأن معمر وهم فيه، وأن الراجح فيه أنه مرسل. ممن أعله بذلك البخاري كما في العلل رواية ابنه صالح، قال معمر أخطأ في هذا الإسناد، ورجع باليمن جعله منقطعا. وهكذا عله البخاري كما في سنن الترمذي وفي علل الترمذي الكبير قال هذا حديث غير محفوظ، إنما روى معمر هذا بالعراق. وقد روي عن معمر عن الزهري مرسلا وهو أصح، وهكذا رجح المرسل أبو حاتم الرازي وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم برقم 1199 و1200. فمن هذه الطريق الحديث غير محفوظ، ولكن له طريق أخرى سند صحيح، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من طريق أخرى. فالحديث صحيح، وهذه القصة صحيحة، وعليه العمل عند أهل العلم. قال رحمه الله: وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر يجوز، فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين عند أهل العلم. أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف. وأثر عمر أخرجه الشافعي وغيره وسنده صحيح. وقال ربيعة: يجوز للعبد أن ينكح أربع نسوة كالحر. وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل العبد كالحر؟ فجماعة من العلماء على أن العبد كالحر لعموم الدليل، ولم يرد استثناؤه بدليل. قالوا: والعبد كالحر في سائر شأنه إلا ما استثني بدليل، كالحد أن عليه نصف ما على المحصن نصف ما على الحر. وأما ما لم يرد فيه دليل فالأصل أنه كالحر لعموم التشريع، وهذا قال به جماعة من العلماء. وذهب بعض العلماء، بل هو قول أكثر العلماء، إلى أن العبد كالحر في هذه الأمور، إلى أن العبد على النصف من الحر، ليس لو أن ينكح أكثر من امرأتين. وتقدم معنا هذه المسألة في دروس سابقة، وأن الأصل هو عموم التشريع في حق العبد والحر حتى يرد دليل يخص ذلك. قوله تعالى: فإن خفتم، أي خشيتم، وقيل علمتم، ألا تعدلوا بين الأزواج الأربع فواحدة، أي فانكحوا واحدة. وقرأ أبو جعفر فواحدة بالرفع. أو ما ملكت أيمانكم، يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن ولا وقف في عددهن. وذكر الأيمان بيان، قول أو ما ملكت أيمانكم معنى أي ما ملكتم، تقدير أو ما ملكتم. وقال بعض أهل المعاني أو ما ملكت أيمانكم أي ما ينفذ فيه إقسامكم، جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة، ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا. يقال ميزان عائل أي جائر مائل، هذا قول أكثر المفسرين أن معنى ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، ذلك أدنى ألا تميلوا، إذا خفتم العدل، خفتم عدم العدل في الأربع فاقتصروا على واحدة وهو أدنى ألا يحصل منكم ميل وجور. وقال مجاهد ألا تضلوا، وقال الفراء ألا تجاوزوا ما فرض الله عليكم، وأصل العول المجاوزة، ومنه عول الفرائض. وقال الشافعي رحمه الله ألا تكثر عيالكم، وما قاله أحد أي لم يقله سوى الشافعي في هذا التفسير، إنما يقال من كثرة العيال أعالى يعيل إعالة إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم كان الشافعي رضي الله عنه أعلم بلسان العرب منا، ولعله لغة، ويقال هي لغة حمير، وقرأ طلحة بن مصرف ألا تعيلوا، وهي حجة لقول الشافعي رضوان الله عليه. وعلى كل حتى لو كانت لغة فلا يصح حمل الآية على ذلك، فإن القرآن نزل باللغة الفصحى لغة قريش، فلا يصح حمله على لغة بعيدة، ويترك اللغة المشهورة التي نزل بها القرآن. فالحاصل أن معنى ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أقرب ألا تميلوا ولا تجوروا. وقد بين ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في كتابه تحفة المودود أن الأرجح هو ما قاله جمهور المفسرين من السلف والخلف أن معنى ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا ولا تميلوا. ثم ذكر أن هذا الذي ذكره هو لغة لبعض العرب، ولكن لا يصح حمل الآية عليه. ثم ذكر أنه يتعين المعنى الأول الذي هو معنى لا تجور ولا تميل من عشر أوجه سردها. من هذه الأوجه التي ذكر قال أن هذا هو المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه، أن تعول بمعنى تجور وتميل. الثاني مما رجح به هذا أن هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية به، قال لا تعول لا تجور ولا تميل. قال ولو كان من الغرائب أي الحديث فإنه يصلح للترجيح. الحديث الذي أشار إليه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل ابن أبي حاتم عن أبيه قال هو خطأ وإنما هو موقوف على عائشة، فالصحيح أنه موقوف على عائشة. الثالث مما رجح به قال أن هذا هو تفسير عائشة وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف من المفسرين أي من الصحابة. الرابع مما رجح به ذلك الأدلة الكثيرة التي فيها استحباب الاستكثار من الذرية، وأن هذا أمر مرغب فيه، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أيضا مما رجح به ذلك قال أن سياق الآية يأبى أن تحمل تعول بمعنى يكثر عيالكم، ذلك أن لا تعولوا. قال لأن الآية في سياق التخلص من الظلم، فإن خفتم ألا تعدلوا أي أن يقع منكم ظلم فواحدا انكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعوروا، أي ذلك أدنى ألا يحصل منكم ظلم وجور. فسياق الآية لا ينسجم ولا يتم تفسيره بمعنى ألا يكثر عيالكم. ووضح ذلك بعدة أوجه. إلى آخر كلامه رحمه الله. فتفسير الآية بقوله ألا تعولوا أي ألا يكثر عيالكم هذا قول قاله الشافعي وخالفه عامة المفسرين من السلف والخلف. وسياق الآية أيضا يأبى الحمل على هذا المعنى. فإذن معنى ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا وألا تظلموا النساء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.